شغلت العالم بأسره بقصة انتقالي من برشلونة إلى ريال مدريد، فكنت أحد القلائل الذين عاصروا أساطير الفريقين. اتهمت بالخيانة وتعرضت لأسوأ العبارات من الصديق قبل العدو، لكنني لم أندم يوما على قرار اتخذته بملء إرادتي.
أنحدر من بلاد أحد أساطير كرة القدم، بلاد أوزيبيو وماريو كولونا. شغلت الجميع بمهاراتي ومراوغاتي والتحقت مبكراً بالفريق الأول لنادي سبورتينغ لشبونة. انتقلت بين غريمين وأحدثت زلزالاً في سوق الانتقالات. أسلت الكثير من الحبر، أغضبت الجماهير التي كانت تتغنى باسمي، وأسعدت آخرين في المملكة البيضاء. أنا لويس فيغو، البرتغالي الذي استمتع كثيرون بطريقة لمسه للكرة، ودخلت المفكرة الوردية لأفضل من لمس الجلد المدور.
أهلا وسهلا بكم السيدات والسادة المستمعات والمستمعين عبر بي ام بودكاست في حلقة جديدة من برنامج أساطير. سيكون معكم مازن ريس وفراس بن أحمد بحلقة عن الأسطورة البرتغالية لويس فيغو. فراس، لا يمكن أن يتم ذكر فيغو دون التطرق لانتقاله من برشلونة إلى ريال مدريد والذي هز العالم، ولكن قبل هذا الحدث الجلل دعنا نتكلم عن بدايات النجم البرتغالي فيغو.
صحيح مازن، لويس فيغو كان محل أنظار العديد من وسائل الإعلام في فترة انتقاله من برشلونة لريال مدريد، لكن خلينا نرجع شوي لبداية اللاعب المميز، اللاعب البرتغالي لويس فيغو. كان ولد في عام 1972 في ألمادا، صنف من أفضل لاعبي كرة القدم في البرتغال على مدار التاريخ رفقة أوزيبيو وكريستيانو رونالدو. بداية لويس فيليبي ماديرا كايرو فيغو كانت من شوارع لشبونة اللي تعلم فيها طقوس كرة القدم. الطفل اليافع الصغير كان مرعب أبناء الحي في تلك الفترة، كانوا يلعبون على أرضية رملية. فيغو كان يستمتع جدا بالمراوغات، ومن أجل أنه يثبت الموهبة متاعه ويوصلها للناس، كان أمام خيارين، إما الالتحاق بنادي بنفيكا أو سبورتينغ لشبونة. لكن الوالد لويس فيغو كان من مشجعي وأنصار نادي سبورتينغ لشبونة، وهذا ما عجل بالتحاق موهبة قادمة على مهل إلى الفريق الأسود. لويس فيغو بعد تتويجه مع منتخب البرتغال بكأس أوروبا لتحت 16 سنة وحصوله على كأس العالم لتحت 20 عاما، بات فيغو مطالب بإثبات قدراته وفنياته ومهاراته مع سبورتينغ لشبونة، الذي أشركه في سن 17 عاما في مباراة مع الفريق الأول ليقدم أوراق اعتماده كلاعب مميز. وانطلاقا من موسم 1991-92 التحق اليافع المميز نهائيا بالفريق الأول.
فيراس، يقولون عن فيغو بأنه غير أنه لفت الأنظار في بداياته بفضل مهاراته، ولكن شخصيته القيادية. هناك مدربين في سبورتينغ لشبونة يقولون بأنه بعمر 11 عاما كان يملك الشخصية القيادية التي تمكنه من قيادة فريق حتى ولو بعمر 16 أو 17 سنة. وبالتالي فيغو أيضا، إضافة لما ذكرته، أيضا تمرس إلى حد ما وجرب خاض تجربة كرة قدم الصالات، الأمر الذي نمى مهاراته بحسب العديد من المصادر. وكما نعلم العديد من اللاعبين المهاريين عندما يمارسون كرة قدم الصالات فمهاراتهم تتطور بسبب ضيق الملعب، قوانين هذه اللعبة الخاصة. وكما ذكرت حضرتك، الفوز مع منتخب البرتغال تحت 20 عاما بكأس العالم كان انطلاقة حقيقية بالنسبة للويس فيغو، علما أنه كان أصغر من أقرانه في ذلك الوقت، والعديد منهم كانوا مميزين حتى في فترة لاحقة أصبحوا عماد المنتخب الأول مثل روي كوستا وبينتو والعديد من اللاعبين المميزين. وبالتالي هو ما لفت نظري في مسيرته وتحديدا في البدايات بأنه مع سبورتينغ لشبونة خاض معظم المباريات في الدوري. في الموسم الأول 34 مباراة، الثاني 32 مباراة، الثالث 31 مباراة، والموسم الأخير 29 مباراة. هناك دائما من يركز على هذه النقاط ليس من ناحية خوض المباريات فقط، وإنما بأن هذا اللاعب إصاباته قليلة، وأيضا يتم التركيز على أن هذا اللاعب قد يكون فعال في مسيرة انتقاله إلى فريق آخر. أكثر ما لفت النظر بمسيرة فيجو مع سبورتينج لشبونة بأنه فاز بلقب كأس البرتغال 94-95، الأمر الذي شد أنظار الأندية الإيطالية في تلك الفترة. وكما نعلم الأندية الإيطالية في تلك الفترة كانت هي المهيمنة على اقتناص المواهب، وتحديدا بارما ويوفنتوس والعديد من الأندية الكبرى.
صحيح مازن، أندية السيري أي كانت عينها على لويس فيجو بعد التميز والإبهار اللي عاشوا مع فريق سبورتينج لشبونة. لويس فيجو في فترة 1995 كان يعني طفل صغير أو يافع صغير، كان يتمتع بقدرات فنية رائعة جدا، لكن صلب نادي سبورتينج لشبونة، وبالتحديد كانت عنده مشاكل مع رئيس النادي اللي يعتقد أنه لويس فيجو لا زال صغيرا ولديه الأمام، لديه العديد من الوقت أمامه ليتطور ويكبر ويصبح نجم كبير. لكن لويس فيجو كان يعرف أنه لازم يغادر الدوري البرتغالي نحو وجهة أكبر اللي هو الدوري الإيطالي. كما تفضلت وقلت، كان في الفترات التسعينات كان وجهة النجوم العالمية الكل لويس فيجو، كان حب يغادر سبورتينج لشبونة، وبالفعل يعني وقع مع نادي بارما، لكن في نفس الوقت وقع مع فريق يوفنتوس اللي خلى الاتحاد الدولي لكرة القدم يتدخل ويعاقب فيجو بحرمانه للعب في إيطاليا لمدة موسمين، وبالتالي أصبح أمام خيار أنه يلتحق بنادي برشلونة اللي عبر مرارا وتكرارا على استعداده للتعاقد مع لويس فيجو، وتقريبا لم تكلف هذه الصفقة خزائن برشلونة إلا القليل القليل، وبات لويس فيجو معبود جماهير الكامب نو وكاتالونيا.
فراس، كما ذكرت القليل القليل، قرابة 2 مليون يورو كانت كلفة انتقاله إلى برشلونة، ولكن بالنسبة للويس فيجو لاعب بهذا السن يقوم بخطأ فادح، هذا ما يؤكد بأن اللاعبين لديهم العديد من المشاكل فيما يتعلق بوكلاء اللاعبين. هو يقول ويبرر بأنه وقع مع بارما ولكن كان لديه اتفاق مبدئي مع يوفنتوس، علما بأن العقد الذي كان يجمعه بيوفنتوس كان يتضمن شرطا يقول بأن هذا الاتفاق المبدئي بمثابة عقد يلزمه بالتوقيع مع يوفنتوس. وبالتالي أيضا هناك مصادر قالت بأن إدارة بارما ويوفنتوس اجتمعا مع الاتحاد الإيطالي واتفقت جميع على حرمان لويس فيجو من اللعب في إيطاليا لمدة موسمين كما ذكرت، وبالتالي كان هذا من صالح عشاق برشلونة وأنت أحدهم بأن لويس فيجو يأتي إلى برشلونة ويصنع المجد.
أكيد مازن، يعني نادي برشلونة استقطب واحد من أهم المواهب في تلك الفترة، خاصة أنه كان يوهان كرويف يشرف على تدريب الفريق الكاتالوني في الفترة هذيك. لويس فيجو ما انتظرش، كان دخوله يعني نوعا ما صعب داخل يعني التأقلم والمكان جديد، هو في عمر صغير كان صعب، لكن سرعان ما كان لاعب ممتاز. عشاق نادي برشلونة استمتعوا كثيرا بلويس فيجو، حتى في ظل وجود ريفالدو الساحر البرازيلي كان الجميع يحب مشاهدة هذا اللاعب اللي يتميز بالمراوغات والسرعة والأهداف الحاسمة اللي كان يسجلها لويس فيجو. أصلا يعني التعاقد مع لويس فيجو في تلك الفترة كان لأخذ محل مايكل لاودروبا اللاعب الدنماركي الشهير اللي تقريبا وصل لنهاية مسيرته مع فريق برشلونة، وجيء بلويس فيجو ليكون لاعب الواعد، اللاعب المستقبل لاعب ممكن يعوض لاودروب، لكن الجميع تفاجأ بأن إمكانيات هذا اللاعب القادم من سبورتينغ لشبونة إمكانيات رائعة ورائعة جدا.
وبالتالي أصبح رمز بسرعة كبيرة، أصبح رمز في برشلونة. في أحد الأفلام الوثائقية يذكر بأن صوره كانت في كل مكان، على القمصان، على الفناجين، القهوة يمكن أن نقول. وبالتالي اخترق هذه الزوبعة بسرعة كبيرة واندمج بسرعة كبيرة، وخاصة عندما نتحدث عن لاعب شاب بعمر تقريبا 20-21 سنة بدأ حياته في سبورتينغ لشبونة، ومن ثم حدث معه مشكلة إلى حد ما بالنسبة للدوري الإيطالي كما ذكرنا، ولكن في برشلونة بسرعة كبيرة هذا التأقلم، وأيضا هذا تزامن مع تحقيق العديد من الألقاب مع برشلونة، سواء لقب الدوري في موسمين، الكأس مرتين، كأس الأندية الأوروبية، السوبر الأوروبي، وكانت علاقته جيدة جدا بجميع عناصر برشلونة. وعندما سئل سؤال كان يمكن أن نقول بلغة الصحافة ملغوم إلى حد ما، قالوا له ماذا وجدت في عبارة برشلونة أكثر من مجرد نادي؟ واستدرك الصحفي سريعا وقال له هل تؤمن أساسا بهذه العبارة؟ فقال فيغو بأن الأجواء في برشلونة رائعة جدا، هذه المدينة رائعة جدا، العلاقة مع الناس جميلة جدا، لديهم طريقتهم بالتفكير، طريقتهم بالتعبير التي يحترمها بكل تأكيد، والتي لعبت دورا أيضا في تطور مسيرته وتركيزه. وبالتالي كان الصدمة برحيل فيغو عن برشلونة، دائما عندما نتحدث عن هذه العاطفة الكبيرة من فيغو إلى برشلونة كانت الصدمة الأكبر بالانتقال إلى ريال مدريد. كيف قرأت الرحيل وقتها؟
كانت صدمة لعشاق النادي الكتالوني مازن، لكن حبيت نعرج شوي على الروح القيادية للويس فيغو حتى وهو في عمر صغير، يعني في فترة برشلونة لما جاء بالويس فانغال كمدرب للفريق الإسباني أعطاه شارة القيادة، يعني صار كابتن ثاني للنادي برشلونة. لما يغيب غوارديولا يكون لويس فيغو كابتن الفريق، وحتى في إحدى الحوارات مع غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي قال عندما أكون غائبا عن الفريق وأعرف بأن لويس فيغو موجود على أرضية الميدان الأكيد أن برشلونة سينتصر في المباراة. نعود للانتقال اللي أحدث رجة كبيرة في إسبانيا وفي أوروبا وتقريبا في العالم الكل، لأنه نجم بحجم لويس فيغو يغادر نادي برشلونة اللي أكيد جدا غريم أزلي وتقليدي لريال مدريد. يعني ما يعني القصة هذه تحدث مرة في السنوات، ممكن صارت مع لويس إنريكي بس في الاتجاه العكسي، يعني من ريال لبرشلونة. لويس فيغو كان بمثابة الرجة أو الزلزال اللي ضرب جمهور برشلونة، لأنه جماهير نادي برشلونة متعلقة جدا بلويس فيغو، تحب لويس فيغو حد جنوني، فلم تستصغ فكرة انتقاله للغريم تقليدي ريال مدريد، وتقريبا انقلبت المشاعر من حب إلى مشاعر غضب، واتهم في العديد من المحطات بأنه خان برشلونة وخان جماهيره.
بالتالي فيغو إضافة لكلام غوارديولا أيضا يقال بأن العلاقة كانت رائعة جدا بين فيغو وغوارديولا. غوارديولا بنفسه قال عن لويس فيغو، الذي كان على فكرة يشارك غوارديولا في غرفة النوم خارج برشلونة، يعني ينام في ذات الغرفة في عندما يكون لدى برشلونة مباريات خارج برشلونة، وكانت العلاقة طيبة جدا. يقول غوارديولا بأن لويس فيغو هو ذلك الشخص الذي يرقد لتحمل المسؤولية، أي عندما يكون الفريق متأخر بالنتيجة أو عندما يكون الفريق متعادل فيحاول فيغو أن يطلب الكرة. ويقول غوارديولا أيضا بأن هناك العديد من الأساطير والنجوم الذي يمكن أن نقول بأن لديهم عقلية جيدة جدا ومهارات جيدة جدا، ولكن يتهربون من تحمل المسؤولية، بينما كان لويس فيغو على العكس تماما، عندما يجد فريقه متأخرا هو من يطلب الكرة، هو من يحاول أن يبادر، هو من يحاول أن يعدل النتيجة حتى وأنه لم يكن بكامل نضوجه. يقول روبرتو كارلوس أيضا عن لويس فيغو، سئل عن تجربته أمام لويس فيغو، قال ليست تجربة، على اعتبار أن روبرتو كارلوس هو ظهير أيسر وكان يدافع في المكان الذي يلعب فيه لويس فيغو عندما كان مع برشلونة، يقول هي معاناة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أنت تعرف ما يجب أن تفعله أمام لويس فيغو على الكتالوج كما نقول بالورقة والقلم، ولكن لا يمكنك
أن ولكن تطبق. فعليا الأمور صعبة لأنه لاعب يتميز بسرعة ومهارات فنية غير عادية وقراءة لعب وسرعة بديهة، يعني لاعب تقريبا شروط النجاح متوفرة في لويس فيغو.
سبب الانتقال إلى برشلونة من برشلونة عفوا إلى ريال مدريد بوجهة نظرك هل هو المال فقط أم هناك أشياء أخرى؟
هو في الظاهر يعني في العموم يعني الرواية تقول أو بعض المصادر تقول أنه لويس فيغو لم يكن يعني حجم الأداء واللعب اللي قدم فيه في نادي برشلونة لا يتماشى مع العائدات المالية اللي تخصصها برشلونة لنجم في قيمة لويس فيغو. يبدو أن الأمور المادية لم تكن على أحسن ما يرام في برشلونة كالعادة، يعني حتى الفترة الحالية نادي برشلونة يعاني ماديا، فيبدو أنه فكر كان سبب في المغادرة، لكن قبل المغادرة كانت عنده مشاكل مادية، لكن يعني لم يطلب إنه يغادر النادي، بل تحدث مع المسؤولين في برشلونة إنه المبلغ يعني يتضاعف، تتم تسوية بعض الأمور، لكن بعد حصل ما لم يكن في الحسبان وراح فيغو إلى برشلونة، وأكيد في معطيات خفية ممكن باش تحدثنا عليها.
يقال بأن فيغو كان هناك عدة أطراف رئيسية بقصة هذا الانتقال. هذا الانتقال أخذ ضجة كبيرة لأنه يمكن أن نقول الانتقال الذي غير العالم. كانت كلفة انتقال فيغو قرابة 60 مليون،
65 مليون يورو
مع الضرائب أعتقد، وهو قيمة الشرط الجزائي. من النادر كان أن يقوم أي نادي بدفع شرط جزائي للاعب، وكما ذكرنا فيغو انتقل إلى برشلونة بقرابة 2 مليون. عندما سئل رئيس برشلونة غاسبارت، كان وقتها نائبا للرئيس، عندما سئل عن مسألة فيغو قال إذا كان هناك من هو قادر على دفع الشرط الجزائي للويس فيغو فليأتي وليدفعه، لأنه لم يكن يتخيل أبدا أن يأتي أحد ويدفع قيمة الشرط الجزائي. وأيضا كان يعتقد، وهنا دائما نحن كصحفيين نحاول أن نضع نفسنا مكان الشخص الذي يتخذ القرار، ربما ذلك يبرر له، كان يعتقد بأن فيغو يحاول اللعب على هذا الوتر بأن أتاه عرض من نادي آخر من أجل تحسين راتبه، وخاصة وأن برشلونة كان قد حسن له مرة راتبه خلال فترة العقد. ولكن الرجل الخفي كان هو أحد أشهر رؤساء الأندية عبر التاريخ، حاليا هو فلورنتينو بيريز، كان بوقتها يخوض انتخابات رئاسة ريال مدريد، كان لديه أمل ضئيل بالفوز بالانتخابات، ولكن كان لديه تفكير على لسانه هذا ينقل بأن ريال مدريد ينتصر، خاصة وأن كان ريال مدريد منتصر بدوري أبطال أوروبا مرتين في آخر ثلاث سنوات قبل انتخابه سنة 2000 كما نتحدث، ينتصر، ولكن هو يريد أن ينتصر ريال مدريد بنتيجة كبيرة، أن يقسو على الخصوم كي يعطي هذه الهيبة التي موجودة لدى ريال مدريد كنادي عريق. أبطال هذه القصة كان وكيل الأعمال جوزيه فيغا، رئيس برشلونة غاسبارت أصبح لاحقا رئيس برشلونة، فوتري اللاعب البرتغالي الذي كان وسيطا بعملية الانتقال. إذا أردنا أن نلخص القصة فكانت هي من خلال تواصل بيريز مع فوتري الذي تحدث مع وكيل أعمال فيغو، أقنع إلى حد ما وكيل أعمال فيغو بانتقال فيغو إلى ريال مدريد نظرا للعائد المادي الذي سيحصل عليه فوتري وجوزيه فيغا وكيل الأعمال من هذا الانتقال. وبذات الوقت تم الحديث حديث جدلي بأن فيغو أخبر وكيل أعماله بأن يوقع عنه فوضه تفويض كامل، بينما لويس فيغو ينكر هذا الموضوع، يقول بأن أخبرته بأن يتفاوض بأن يتحدث لا أن يوقع. وهنا أتت قصة الورقة الشهيرة أو العقد المبدئي الشهير بحجة أن لويس فيغو وقع على عقد يلزمه بدفع أو وكيل أعماله يلزمه بدفع 30 مليون يورو في حال لم ينتقل إلى ريال مدريد. أيضا كانت في ذلك الوقت الصحافة متحمسة لقصة الانتقال، ولكن تأكيدا على ما ذكرته أنت وهو التقدير، يقال بأن الملف الحاسم كان التقاء لويس فيغو بفلورنتينو بيريز في البرتغال في لشبونة، ووقتها قام بيريز بالحديث باختصار شديد، نريد أن نختصر في هذه الجزئية لأنها أخذت الكثير من الضجة. قال له: أنا جاهز لإلغاء هذا العقد الذي يلزمك بدفع 30 مليون يورو، ولكن أنا أريدك، نحن النادي الذي يقدرك، وعلى هذا الأساس نحن نريدك أن تلعب مع ريال مدريد وأن تكون ركيزة لمشروع النجوم الذي أقوم بتحضيره. وهذا ما تم في النهاية. حتى لويس فيغو ظهر في المؤتمر الصحفي وقتها عند تقديمه مع ريال مدريد وهو يبتسم ابتسامة ليست من قلبه، يقول: كنت مشوش كثيرا،
لأنه مازن وكانوا في سردك أنت للبقاء متاع القصة، حب يرمي التهمة الكل على وكيل أعماله لأنه عرف أنه في نهاية الأمر سيخسر محبة وعشق جماهير نادي برشلونة، فحب أنه يعني بطريقة دبلوماسية أنه أنا نحب برشلونة، ما كانش عندي علم أني مش نوقع في ريال مدريد، فكأنه هي مراوغة يائسة لأنه كل شيء تم بإرادة لويس فيغو. وبعدين ما يأكد هذا أنه لويس فيغو عمل مجد في ريال مدريد، يعني مسيرة لويس فيغو ممكن نقوله اتطورت جدا في فترة ريال مدريد، خاصة مع إحرازه لقب دوري أبطال أوروبا 2002، تتويجه بجائزة الكرة الذهبية في فرانس فوتبول، تتويجه بجائزة أفضل لاعب اللي تمنحها الفيفا لسنة 2001، يعني عرف العديد من الألقاب. مازن أنت مدريدي وتعرف حجم و يعني ومكانة لويس فيغو في تشكيلة ريال مدريد والأشياء اللي قام بها من أجل أن ريال مدريد يكتسح ويأكل الأخضر واليابس.
بكل تأكيد فراس، ولكن الفكرة كما قلنا نحن بأننا نضع نفسنا مكان جاسبر رئيس برشلونة، أيضا ممكن أن تضع نفسك مكان لويس فيغو. الكلمات التي تم التحدث بها هي التقدير. لنفرض مثلا بأن رئيس برشلونة في ذلك الوقت قام برفع راتب لويس فيغو ومع ذلك قرر لويس فيغو الرحيل، فمن الممكن وقتها، نحن لا نستخدم مصطلحات الخيانة أو الغدر، ولكن نقول من الممكن وقتها بأن نقول بأن انتقال فيغو من برشلونة إلى ريال مدريد لم يكن مبررا بذلك الوقت. فيغو بنفسه يقول عن هذه القصة: ربما لو بقيت في برشلونة لحصدت على ذات العدد من الأموال التي حصدتها مع ريال مدريد. ويقول ويعترف: ربما هناك من يقول بأنني فكرت بمصلحتي الشخصية، وهذا ليس عيبا، فأنا لاعب كرة قدم ويجب أن أفكر بمصلحتي الشخصية، ولكن التفكير بالمصلحة الشخصية ليس على صعيد المال فقط، وإنما أيضا على صعيد المشروع الرياضي. إحدى الجدليات في تلك الفترة كانت بأن انتخابات ريال مدريد وانتخابات برشلونة كانت في ذات الصيف، وهي يمكن أن نقول بأنها قصة نادرة بأن تحدث الانتخابات في ذات الوقت. فوقتها أيضا برشلونة لم يكن يملك رئيس مجلس إدارة يمكنه إنهاء هذه القصة، وبذات الوقت ريال مدريد كان يعول يستخدم لويس فيغو تحديدا فلورنتينو بيريز كأساس لنجاحه في انتخابات ريال مدريد، وهذا ما أعطاه القوة وجعله أيضا ينجح بالانتخابات في ذلك الوقت، علما بأن القصة كانت تحدث بالتزامن مع نهاية يورو 2000. كان فيغو ليس في وضع مثالي، وأيضا وقتها خرج من نصف نهائي اليورو أمام فرنسا في الأشواط الإضافية، وبالتالي يمكن أن نقول بأن القصة شائكة، لا يمكن أن نلقي باللوم على طرف دون آخر، فعدة أطراف لعبت أدوار مختلفة في قصة الانتقال. أما المجد الذي حققه مع ريال مدريد فكان دوري الأبطال، إضافة للعب مع العديد من النجوم،
نجوم مميزين جاء بهم إلى قلعة الميرينغي الجالاكتيكوس المشهورة للفريق المشهور لريال مدريد، روبرتو كارلوس موجود، كان موجود زيدان، موجود بيكام، يعني فريق نجوم كبار موجودين في في القلعة البيضاء. لكن مازن يبدو أنه لويس فيغو مقارنة بالنجاح اللي عمله في ريال مدريد وبرشلونة على فترة، يبدو أنه على الصعيد للمنتخب لم يكن محظوظا صراحة. يعني أنه أنا نعتقد أنه لما يسمع منتخب اليونان لويس فيغو يصاب بالإحباط، لأنه هذا المنتخب كان وراء حرمان لويس فيغو بالتتويج باليورو على أرضهم وأمام جمهورهم في البرتغال. يعني تقريبا على الصعيد القاري لويس فيغو لم يحظى بالمكانة المرموقة على مستوى المنتخبات، كان ممتاز على مستوى الأندية، على مستوى المنتخبات ساهم في تطور المنتخب البرتغالي، لكن لم ينجح في إحراز أي لقب قاري مع منتخب البرتغال.
وحتى قصة دائما يمكن أن نقول بأن قصة فيغو العنوان الأبرز بأنها فرحة لا تكتمل، لم يصبح أصبح رمزا في برشلونة يمكن أن نقول لعدة سنوات، ولكن لا يمكن اعتباره أحد أساطير برشلونة بسبب قصة انتقاله الشهيرة. أيضا مع ريال مدريد هذا الفريق الذي انتقل إليه عانى في فترة البرازيلي لوكسمبورغ، كان يتركه على دكة الاحتياط، يشعر بأنه بأن الفريق ليس بحاجته، وهذا ما يتعارض مع شخصية وعقلية فيغو، وبالتالي كان الرحيل إلى إنتر ميلان في 2005 شكل جبهة يمنى خارقة وقتها مع إنتر الإيطالي رفقة خافيير زانيتي الأسطورة الأرجنتينية الظهير الأيمن. بين 2005-2009 توج بلقب الدوري الإيطالي 4 مرات مع إنتر، خاض معه 105 مباريات في الدوري وسجل خلالها 9 أهداف. خلال هذه المدة كما ذكرت أريد أن أعرج على موضوع المنتخب البرتغالي، كانت المشاركة في كأس العالم 2006، وأيضا يتكرر السيناريو مع عقدة اسمها فرنسا بالخروج من نصف النهائي، ووقتها خسر المنتخب البرتغالي بهدف دون مقابل في نصف النهائي، ومن ثم أتت الخسارة من ألمانيا ب3 أهداف لهدف في مباراة المركزين الثالث والرابع. وفي ذات الوقت كان يمكن أن نقول انتهاء جيل بالنسبة للبرتغال وسطوع جيل آخر بقيادة الأسطورة أيضا كريستيانو رونالدو.
مازن هل توافقني الرأي أنه لويس فيغو بالذهاب إلى السيري أي للدوري الإيطالي حاول استرجاع حلم قديم باللعب في الدوري الإيطالي، خاصة أنه صارت له مشاكل في بداية خروجه من الدوري البرتغالي، مشاكل بارما واليوفي اللي حكينا عليها في أول الحلقة، هل تعتقد أنه وكأنه مثل الثأر الشخصي أنه يرجع لإيطاليا ويثبت ذاته من بوابة أحد كبار الأندية في إيطاليا وفي مدينة ميلان وعاصمة الموضة فريق إنتر؟
بكل تأكيد فراس، على اعتبار بأن إنتر كان أحد الفرق المتسيدة في ذلك الوقت، كان الخيار ذكي جدا بالنسبة للويس فيغو. هو يمكن أن نقول بكل تأكيد بأنه لم يجد نفسه في إسبانيا بعد اللعب مع برشلونة وريال مدريد، من الصعب جدا أن يعود إلى برشلونة، المنافسة في إنجلترا صعبة جدا، كان هناك في ذلك الوقت العديد من المشاريع التي تظهر، سواء مشروع مانشستر يونايتد مع كريستيانو رونالدو وبيركسون، مشروع تشيلسي، فكانت المنافسة شرسة، بينما كان الخيار ذكي جدا بالنسبة للعب في إنتر ميلان، وخاصة وأنه تمكن من تحقيق لقب الدوري في 4 مواسم.
صحيح مازن، حتى في سن 35 عام إنتر لم يفرط في لويس فيغو، وكان مدد له بموسمين حتى هو في سن متقدمة، لأن اللاعب يعرف قيمة اللاعب حتى في غرف الملابس، وجوده كمؤطر للمجموعة، لاعب بإمكانيات كبيرة، روح قيادية مميزة، يعني تقريبا يعني لاعب استثنائي في 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 البرتغال. يعني لكن في 31 مايو 2009 قرر لويس فيغو أن يضع حدا لمسيرته مع كرة القدم ومع الجلد المدور، أعلن اعتزاله كرة القدم. مازن لو كان تلخصنا مسيرة لويس فيجو بالألقاب الشخصية اللي تحصل عليها طوال فترته يعني من برشلونة لريال مدريد الإنتر المنتخب البرتغالي.
فيجو فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم البالوندور سنة 2000، جائزة الأفضل المقدمة من الفيفا 2001 مع البرتغال، كان وصيف في اليورو 2004، بطولة العالم للشباب 1991، وأيضا بطولة أوروبا للناشئين 89، لقب الدوري الإسباني مع برشلونة مرتين، مع ريال مدريد مرتين، دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد 2001-2002، ومع إنتر لقب الدوري الإيطالي 4 مرات وكأس إيطاليا مرة واحدة. التعقيب الأخير على لويس فيجو يمكن أن أقوله بأن هذا الرجل كان موفقا، يمكن أن نقول في كل فترة قرر فيها الرحيل حتى بالاعتزال. اعتزل دوليا 2006 بعد كأس العالم 2006، واعتزل مع إنتر وهو في القمة، وهو موضوع لا نجده بالعديد من اللاعبين أن يجد التوقيت المناسب كي يقول كفى. بعد اعتزاله كرة القدم كان الفكر الأبرز بأنه فكر يوما ما في الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولكنه انسحب من انتخابات الفيفا.
سيبقى لويس فيجو في ذاكرة النوتة الموسيقية لأفضل لاعبي العالم، لكن سيكتب التاريخ أن كرة القدم حرمت واحدا من أساطير اللعبة من لقب قاري مع منتخب بلاده. أرجو أن نكون قد وفقنا في الحديث عن لويس فيجو وعن جوانب مميزة من مسيرة لاعب موهوب بالفطرة. ختاما شكرا لكم على المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه.